أعدائهم أجمعين أبد الآبدين. اللهم أكرمنا بنور الفهم وافتح علينا خزائن العلم وأخرجنا من ظلمات الوهم بحق محمد وآله الطاهرين صلواتك عليهم أجمعين. لا زال الكلام في المقام الثالث وهو صلاحية انطباق أدلة النهي عن التعاون على الإثم موضوعا وحكما على المقام. وتقدم بيان ما أفاده المحقق الأردبيلي قدس الله نفسه من تصوير عدم انطباق أدلة النهي عن التعاون على المقام، وهذا كان تصويرا أول في المسألة. وأما التصوير الثاني فهو ما احتمله الشيخ الأعظم الأنصاري رضوان الله تعالى عليه من دخول مقامنا في أدلة النهي عن التعاون موضوعا وحكما، ببيان أن البائعات عندما يبيع المشتري العنب وهو يعلم بأنه يصنعه خمرا، فالمشتري عندما ننقل الكلام إليه شراؤه للعنب بقصد التخمير أو بقصد شرب الخمر، شراؤه للعنب بهذا القصد مقدمة موصلة للحرام. فإذا كان شراؤه مقدمة موصلة للحرام فيكون الشراء من قبله حراما، لأن مقدمة الحرام حرام. وإذا كان شراؤه حراما من باب المقدمية فحينئذ يكون بيع البائع له وتمليكه العنب له إعانة له على الإثم. لماذا؟ لأن البائع عندما يبيع العنب على المشتري فهو يعينه على تحقق الاشتراء، فهو يعينه على تحقق التملك. وبما أن الاشتراء وبما أن الشراء مقدمة للحرام فهو حرام وإثم، فإذا أعانه البائع عليه يكون قد أعانه على ماذا؟ على الإثم. فحينئذ نقول بأن بيع العنب ممن يعلم أن ممن يعلم أنه يصنعه خمران حرام لتحقق الإعانة على الإثم بالتصوير الذي ذكرناه. هذا مجمل ما أفاده الشيخ الأعظم في تقريب التصوير الثاني. وأما تفصيله فقد أفاد رضوان الله تعالى عليه بأن لدينا في البين صورا ثلاث. الصورة الأولى أن يعلم البائع بأن المشتري للعنب يعمله خمرا ويبيعه، وهذه الصورة هي التي تقدم الكلام حولها وبيناها وذكرنا بأنها من مصاديق الإعانة على الإثم، فهي محرمة بلا ريب. والصورة الثانية أن لا يعلم البائع بأن المشتري يشتري العنب لأجل الحرام، لا حال الشراء ولا بإرادة جديدة تتجدد له بعد الشراء، وفي هذه الصورة لا إشكال في عدم الحرمة، لأن البائع إذا لم يكن عالما بأن المشتري يستفيد من العنب في الحرام، فهو عندما يعينه على الشراء لا يعينه على محرمه، إذ الفرض بأن المشتري ليست له إرادة استفادة الحرام من الشراء بما هو مقدمة، وليست له إرادة متجددة أيضا بعد ذلك لأجل الاستفادة من العنب في الحرام، فهذا يكون خارجا عن موضوع الإعانة على الإثم وحكمها، هذه الصورة لا كلام فيها. الصورة الثالثة هي أن لا يعلم المشتري بأن لا يعلم البائع بأن شراء المشتري لأجل الحرام، ولكنه يعلم بتجدد إرادة منه لأجل الحرام. وهذه الصورة معناها أن البائع عندما يبيع العنب على المشتري، قلنا في الصورة الأولى بأن المشتري ينوي بشرائه العنب بتملكه العنب أن يستفيد منه في التخليل في التخمير، فيكون ذلك مقدمة للحرام، والبائع عندما يبيعه يكون قد أعانه على مقدمة الحرام المحرمة، فيكون ذلك إعانة على الإثم. بينما في الصورة الثالثة المشتري عندما اشترى العنب من البائع لم يشتري بإرادة أن يجعل العنب خمرا، لم يشتري بإرادة تخمير العنب، لا إرادة له، وإنما كان يريد أن يشتري العنب، لكن يعلن بأنه ستتجدد له إرادة بعد ذلك لأجل جعل العنب خمرا، وتوضيح ذلك بصورة مقابلة. يقول الشيخ الأعظم رضوان الله تعالى عليه: من يبيع الطعام على من يرتكب المعاصي. من يرتكب المعاصي تارة يشتري الطعام لأجل التقوي به على فعل المعصية، لأجل التقوي به على ارتكاب المعصية، وتارة يشتري الطعام غافلا عن هذا الغرض، وإنما يشتريه لأجل الأكل، وقهرا يحصل له ماذا؟ قوة على ارتكاب المعصية، فإنه لو لم يأكل ما كانت تحصل له هذه القوة، فحصلت له هذه القوة بشكل قهري. فعندنا صورتان: صورة يشتري الطعام لأجل التقوي به على ارتكاب المعصية، وصورة يشتريه لا لأجل ذلك الغرض، وإنما يحصل له التقوي قهرًا. فإذا كان شراء الطعام لأجل التقوي على المعصية كان ذلك مقدمة لماذا؟ مقدمة للحرام. فعندما يبيعه البائع يكون قد أعانه على مقدمة الحرام التي هي حرام بحسب الفرض، فيكون ذلك إعانة على الإثم. هذا نظير الصورة الأولى في المقام. وأما لو كان المشتري يشتري الطعام لا لأجل التقوي على ارتكاب المعصية، وإنما لأجل الأكل والشرب وما شاكل ذلك، لأجل إشباع الشهوة، لأجل إشباع شهوة الباطن، ويحصل له التقوي قهراً، فحينئذ أكله شراؤه للطعام عفواً ليس مقدمة لماذا؟ ليس مقدمة للتقوي. يعني هو لم يشتر الطعام بغرض التوصل للتقوي، فلا يكون شراء الطعام مقدمة. إذا لم يكن مقدمة فلا يكون حراما، وإذا لم يكن حراما لم يكن بيع البائع له، بيع الطعام له، إعانة له على الحرام. هذه الصورة هي مصداق الصورة التي نحن فيها. فعندما لا يعلم البائع بأن المشتري يشتري العنب لأجل الحرام، لا يعلم بذلك، ولكنه يعلم بتجدد إرادة له بعد ذلك، إذن هو حينما اشترى العنب لم يشتره بقصد التوصل إلى الحرام. فإذا كان لم يشتره بقصد التوصل إلى الحرام فشراؤه له لم يكن ماذا؟ مقدمة حرامه. فإذا لم يكن مقدمة حرامه لا يكون بيع العنب إعانة له على المقدمة المحرمة، فيكون إعانة على الإثم. إذن عندنا صور ثلاث في البيع: صورة نحكم فيها بتحقق الإعانة على الإثم، وصورتان نحكم فيهما بعدم تحقق الإعانة على الإثم. ومحل كلامنا طبعا هي الصورة الأولى، وإنما جاء الشيخ بالصورتين الأخريين من باب الاستطراد، وإلا فإن محل كلامنا لو كان البائع يعلم بأن المشتري يشتري هذا العنب لأجل جعله ماذا؟ خمرا. فحينئذ بما أن الشراء مقدمة للحرام فيكون حراما، فبيعه إعانة له على الحرام على المقدمة المحرمة، يكون من الإعانة على الإثم. فالمسألة مندرجة ضمن أدلة النهي عن التعاون على الإثم موضوعا وحكما، إلا أن هذا التصوير الذي أفاده الشيخ الأعظم رضوان الله تعالى عليه أشكل عليه أو تأمل فيه قدس الله نفسه الزكية بتأملين، أو نقول هو تأمل واحد وبعد ذلك هذا التأمل يتشعب. التأمل الذي أفاده هو أن مقدمة الحرام لم تثبت حرمتها، وهذا التصوير النكتة الجوهرية فيه هي أن مقدمة الحرام حرام، ولكن هذه المقدمة ليست بتامة. وحينئذ سلمنا بأن المشتري قد اشترى العنب بقصد التخمير، وهذه مقدمة موصلة، يعني تملك العناب مقدمة موصلة للحرام، مقدمة للحرام، إلا أن مقدمة الحرام لم تثبت حرمتها، وإعانة البائع له حينئذ على هذه المقدمة لا يكون من الإعانة على الإثم والحرام، فلا يكون مشمولا لأدلة النهي عن التعاون على الإثم. ولكن قد يقال يا شيخنا الأعظم بأن التملك والشراء وإن لم يكن حراما من باب المقدمية، ولكنه يمكن أن يكون حراما من باب التجري على المعصية، من باب التجري على المعصية، شراء العنب وتملكه لأجل الحرام لأجل التخمير يكون حراما، لا من باب المقدمية وأن مقدمة الحرام حرام كما تقول، ولكن من نافذة أخرى من باب آخر وهو باب التجري. حينئذ إذا قلنا بأنه حرام من باب التجري الشراء والتملك، تكون إعانة البائع عليه إعانة على ماذا؟ على الحرام وعلى الإثم، على التجري المحرم، فتكون المسألة مندرجة ضمن أدلة النهي عن التعاون على الإثم. يقول الشيخ الأعظم رضوان الله تعالى عليه: لو قيل ذلك يمكن لنا أن نجيب عن هذا القيل بأن التجري هو عبارة عن الفعل المتلبس بالقصد، الفعل المتلبس بقصد الحرام بعبارة أدق، كل فعل تلبس بقصد الحرام فهو تجر، وهذا التعريف للتجري يعني بأن التجري في تحققه يرتكز على ركيزتين: الركيزة الأولى هي الفعل والعمل الخارجي، والركيزة الثانية هي قصد الحرام، فإذا اجتمع قصد الحرام مع فعل في الخارج كان ذلك محققا للتجر المحرم. حينئذ نرجع إلى ما نحن فيه، أنتم تقولون بأن التملك والشراء تجر فهو محرم من باب التجري، وبما أن البائع يعين المشتري على الشراء فهو يعينه على التجري المحرم، فيكون ذلك مندرجا ضمن أدلة النهي عن التعاون على الإثم. ولكننا نقول بأن الإعانة على التجري غير معقولة. لما؟ يقول الشيخ الأعظم رضوان الله تعالى عليه: لأن البائع غاية ما يتمكن منه هو أن يعين المشتري على الشراء، والشراء بما هو فعل ليس تجريا، وإنما التجري يتحقق بقصد الحرام، ومن الواضح أن قصد الحرام ليس أمرا خاضعا بيد البائع، فإذا لم يكن أمرا خاضعا بيد البائع هو لا يستطيع أن يحدثه أو أن يمنعه، وبالتالي فالبائع غاية ما تحقق منه إعانة المشتري على أحد جزئي التجري لا على التجري، فإن التجري يتحقق بجزئين، يتحقق بركيزتين، واحد من الجزئين هو الفعل والشراء، وهذا هو الذي أعان البائع المشتري عليه. وأما الجزء الآخر للتجري وهو القاص فإن البائع لم يعن المشتري عليه، لأنه ليس مما يدخل تحت سلطنته وتحت تصرفاته، فلا يمكنه أن يعينه عليه. إذن بالدقة، البائع لم يعن المشتري على ماذا؟ على التجري، وإنما أعانه على أحد جزئيه. فإذا كان لم يعنه على التجري اندفع القول بأنه قد أعانه على الفعل المحرم، على ما يكون إثمان. ولكن هذا الجواب أفاد الشيخ الأعظم رضوان الله تعالى عليه بأنه يمكن أن يتأمل فيه. من أي ناحية؟ من ناحية أن البائع وإن أعان المشتري على أحد جزئي التجري على الشراء، إلا أن هذا الجزء هو مقدمة لتحقق التجري، فإن التجري يتحقق بتحقق ركنين. وعندما يعين المشتري البائع المشتري على ماذا؟ على الشراء، فهو قد أعانه على أحد جزئي الحرام، على مقدمة الحرام، وحينئذ يكون داخلا في دليل النهي عن الإعانة على الإثم من هذا الباب. يقول الشيخ الأعظم: هذا لا يتجاوز دائرة التوهم، هذا الإشكال لا يتجاوز دائرة التوهم، لأنه لو سلمنا به للزم محذور التسلسل الباطل. كيف؟ باعتبار أنت عندما تقول بأن الفعل مقدمة للتجري المحرم، نسألك حينئذ أن هذه المقدمة محرمة من باب المقدمية أو من باب التجري؟ لا يمكنك أن تقول من باب المقدمية، لأننا التزمنا بأن مقدمة الحرام ليست بحرام، فإذا هو محرم من باب التجري، فيرجع الإشكال مرة أخرى وهكذا يتسلسل. وهذا اللازم وهو التسلسل باطل، فالملزوم ماذا؟ مثله في البطلان أيضا. وعلى ذلك فالقول بأن بيع العنب ممن يعلم أنه يصنعه خمران حرام لدخوله في دليل الإعانة على الإثم، هذا ليس بوجيه بالتقريب الذي ذكرنا. نعم، يأتينا تصور ثالث في المسألة يبين فيه الشيخ قدس الله نفسه الزكية إمكان إدراج هذه المسألة في هذا الدليل. لا بأس أن نقف عند عبارة الشيخ في هذا المطلب. يقول في صفحة 137 السطر الخامس ما قبل الأخير: فحاصل محل الكلام بعد أن ذكر مسلك المقدس الأردبيلي، فحاصل محل الكلام هو أن الإعانة على شرط الحرام، يعني على مقدمة الحرام وهي بيع العناد، مع العلم بصرفه في الحرام في التخمير هل هي إعانة على الحرام أم لا. فظهر الفرق بين بيع العنبي وبين تجارة التاجر ومسير الحاج، وأن الفرق بين إعطاء الصوت للظالم وبين بيع العنب لا وجه له، وأن إعطاء الصوت إذا كان إعانة كما اعترف به فيما تقدم من آيات الأحكام كان بيع العنب كذلك كما اعترف به في شرح الإرشاد، وإن كان في آيات الأحكام أنكره. فإذا بنينا هذا تحقيق المسألة، فإذا بنينا على أن شرط الحرام حرام، وهنا تارة هو يعبر بالمقدمة تارة يعبر بالشرط، فإذا بنينا على أن شرط الحرام حرام مع فعله توصلا إلى الحرام، يعني يفعل ذلك قاصدا الحرام، فنبني على أن المقدمة أيضا حرام، دخل ما نحن فيه في الإعانة على المحرم، فيكون بيع العناد إعانة على ماذا؟ على تملك العنب المحرم الذي هو فعل المشتري، فعل المشتري هو التملك. فالبيع هذا يعني هو التصور الثاني الآن هو هذا، فيكون بيع العنب إعانة على تملك العنب المحرم مع قصد المشتري التوصل به إلى التخمير، وإلا لو لم يقصد المشتري التوصل به إلى التخمير لا يكون ذلك ماذا؟ مقدمة للحرام. وإن لم يكن إعانة على نفس التخمير أو على شرب الخمر، يقول الآن إحنا خرجنا في هذا التصوير من تصوير كون البيع إعانة على المحرم الذي هو التخمير أو شرب الخمر، وإنما نقول هو إعانة على المحرم الذي هو المقدمة وهو التملك، هذه هي نقطة التصوير الثاني. وإن شئت قلت إن شراء العناد للتخمير، يعني هذا بالنسبة للمشتري الكلام، حرام كغرس العنب لأجل ذلك، فالبائع إنما يعين على الشراء المحرم. نعم هذه الصورتان الاستطراديتان، نعم لو لم يعلم أن الشراء لأجل التخمير لم يحرم، وإن علم أنه هذه إن وصلية تكون، وإن علم أنه سيخمر العنب بإرادة جديدة منه، لكن بما أنه لم يشتري لأجل التخمير فالشراء لا يكون مقدمة للحرام. وكذا الكلام في بائع الطعام على من يرتكب المعاصي، فإنه لو علم إرادته من الطعام المبيع التقوي به عند التملك على المعصية حرم البيع منه، لأنه ماذا؟ إعانة على مقدمة الحرام. وأما العلم بأنه يحصل من هذا الطعام قوة على المعصية توصل بها إليها فلا يوجب التحريم هذا، ولكن الحكم هذا هو التصوير، والآن إشكال فيه هذا، ولكن الحكم بحرمة الإتيان بشرط الحرام بمقدمة الحرام توصلا إليه قد يمنع، فلا نقول بأن مقدمة الحرام حرام، إلا هذا تصوير آخر، إلا من حيث صدق التجري، والبيع ليس إعانة عليه على التجري، وإن كان إعانة على الشراء، إلا أنه يعني الشراء في نفسه ليس تجريا باعتبار أن التجري يتقوم بماذا؟ بفعل وقصد، وهذا فعل فقط، فإن التجري يحصل بالفعل المتلبس بالقاص، يعني بقصد الحرام طبعا، وتوهم أن الفعل الذي هو الشراء مقدمة له للتجري فيحرم الإعانة عليه، حينئذ مدفوع بأنه لم يوجد قصد إلى التجري حتى يحرم. لم يوجد قصد إلى التجري من قبل من؟ البائع أو المشتري. صار من قبل المشتري حتى يتصور التسلسل، لا بد أن يتصور هو البائع، يعني لم يتصور القاصد أن يكون هذا الشراء مقدمة لتجري، مقدمة لا مقدمة لتجري، حتى أنه يأتي الكلام في التجري هذا وأنه ماذا أيضا يحتاج إلى قصد، وهكذا يتسلسل حتى يحرم، وإلا لزم التسلسل. فافهم هذه فافهم، بعضهم قال هي إشارة إلى دقة هذا المطلب، وبعضهم قال بأنها إشارة إلى مبنى الشيخ الأعظم في المسألة من عدم حرمة التجري، فحينئذ حتى لو قلنا بأنه مصداق للتجري إلا أن الشيخ التزم في رسائله بأن التجري ليس حراما وإنما هو كاشف عن سوء السريرة ليس إلا. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.